السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج نون القوة، وهذه القوة نستمدها منكم أنتم مستمعين. لنتكلم اليوم عن موضوع لا يتجزأ من نسيج الأفكار والموضوعات المقترحة لرفع مستوى الوعي وأيضا إيصال الرسائل المهمة والملهمة عن النساء، حيث يعتبر التعليم حق أساسي لكل فرد، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تنمية المجتمع اقتصاديا وكذلك اجتماعيا وثقافيا. أما بالنسبة للفتيات خاصة، فإن التعليم يمثل مفتاحا لتحقيق المساواة بين الطرفين وتمكينهن من بناء مستقبل أفضل رغم التقدم الذي يتحقق في العديد من المجالات. لا تزال الفتاة تواجه تحديات كبيرة تعيق وصولها إلى التعليم أو وصولها إلى مراحل عالية من مستويات التعليم. تتعدد هنا الأسباب للتسرب بدءا من العوامل الاجتماعية والثقافية مرورا بالظروف الاقتصادية الصعبة خصوصا في ظل هذه الأزمات الراهنة، وصولا إلى العنف والتمييز بين الذكر والأنثى، بين الفتاة وبين كذلك الفتاة من ناحية أنها امرأة سوف يعيلها زوجها في المستقبل، بينما هذا الولد لازم أنه يكمل ويواصل دراسته لكي يكون هو المعيل لنا كأسرة. وهذه النظرة تؤثر سلبا على المجتمع ككل، فهنا لا تعزز من فرص تحقيق التعليم للنساء ولا تحقيق ذاتهن في سوق العمل، وإنما تعمل عكس ذلك. من خلال التعليم أعزائنا المستمعين للفتيات يمكن تحسين الصحة العامة وكذلك تقليل معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال، خاصة أن النساء بعد تسربهن كنتيجة من نتائج هذا التسرب قد تضطر أن تزوج في سن صغيرة، وهنا تكون طفلة تحمل بطفل أيضا داخل أحشائها، فتكون هنا العواقب والوفيات وأيضا المشاكل، وإن لم تحصل هنا الكوفيات المشاكل النفسية والصحية كبيرة وخطيرة على هذه الأم. لنتجنب تسرب الفتاة من التعليم، لنتجنب هذه الظاهرة، لنتجنب هذه الفاجعة التي ممكن أن تؤدي بحياة الكثير من الفتيات إلى مجال هامش تعيش فيه على فقط أخذ ما لها من معيلها في الأسرة، لا يكون لها قرار ولا يكون لها كلام ولا يكون لها أيضا حديث ولا سلطة في الجانب في جانب الحياة المشتركة بينها وبين الرجل. يجب تبني استراتيجيات شاملة، تبدأ هذه الاستراتيجيات من زيادة الوعي بأهمية التعليم للفتيات وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومشجعة. يجب تقديم أيضا الدعم المالي للأسر اللي تعاني من ضغوطات اقتصادية، وهذا لا يكمن إلا بالتكاتف المجتمعي لكي يتمكن الفتيات من الاستمرار في دراستهن. في بداية هذه الحلقة الجميلة نتطلع إلى استماعنا لفقرة الاستطلاعات الميدانية مع الزميل عقل شمسان، ثم نعود وإياكم لاستكمال الحلقة وضيف الاستوديو عبر اتصال هاتفي الأستاذ قائد محمد عقلان. فعلا كان له الحديث في الحلقة السابقة وتكلمنا عن أهمية التعليم وأسباب هذا التسرب، ثم نواصل.
بصراحة في قرانا الفقر له دور كبير في عدم مواصلة الفتيات التعليم، والأهل أحيانا يكونوا مفقدين أصلا مفروض بناتهم حق المدرسة ولا قادرين يوفروا الأدوات الدراسية مثل الدفاتر وشنطة الدراسة، ونحب أيضا يكون أوقات ما معاش حتى مواصلات، وبعضهم يشوفوا أن البنت ما تحتاج التعليم بالأساس، يقولوا خلاص بالأول الأخير بتزوج وما عاد بتواصل دراستها إيش الفايدة. كمان في أسر تخاف على البنت تمشي بعيد أو تختلط يعني فيخلوها تترك المدرسة، لأنه يقولوا حكم أن المسافة بعيد والبنت لحالها وعادات تقاليد ومن هذا الأشياء.
هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى تسرب الفتيات من التعليم خاصة في القرى، منها كثرة الأعمال المناطة بهم في تلك المناطق مثل التحطيب وقلب الماء والزراعة وأعمال البيت والرعي وإلى آخره. كيف تؤثر النظرة المجتمعية القاصرة على فرصة الفتيات في التعليم؟ نظرة المجتمع للفتيات في مجال التعليم نظرة قاصرة، وخاصة في مناطق القرى، لأن هناك الوعي منخفض، وفي المجتمع اليمني في الغالب يقولوا أن المرأة ما ليلة بيتها والمرأة في المطبخ، فما يخلوها ينشي درسين ولا يخلوها يتعلمين، لأنه يقولوا إيش الفرصة للمرأة كذا كذا، حتى تكون هناك قناعة لدى المرأة نفسها بأن حتى لو خلصت التعليم فدورها في المطبخ. الحلول، هناك حلول متعددة، ومنها أن تقوم الدولة بعمل حملات توعية خاصة في المدارس، في الجوامع، في الإذاعة، في التلفزيون، في الهواتف، في الإعلانات مختلف أنواعها، وخاصة في العصر الحالي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والمنتشر حتى في القرى.
سبب تسرب الفتيات من التعليم هو السبب الرئيسي الزواج المبكر، الثاني عدم الوعي المجتمعي والنظرة القاصرة للبنت.
طبعاً من أهم أسباب تسرب الفتيات من التعليم في القرى هو الفقر، عجز الأسر عن تغطية تكاليف الدراسة وتفضيل التعليم الغالب للذكور، كذلك زواج القاصرات، تزويج الفتيات بشكل مبكر بدل مواصلة التعليم يعني. أيضاً بعض العادات والتقاليد، في نظرة سلبية لتعليم البنات بعد سن البلوغ بالذات يعني من بعض المجتمعات. أيضاً بعض المدارس، بعد المدارس من القرى، نقص المعلمات، ضعف الوعي عند الأهل، قلة إدراك أهمية تعليم الفتاة للمجتمع، الوضع الأمني اللي تمر فيه البلاد بشكل عام والنزاعات، وبنية تحتية برضو غير متوفرة.
نحتاج توعية خاصة، لازم الناس يعرفوا أن البنت المتعلمة تقدر تربي أولادها وتهتم لبيتها عادي، وتساعد أهلها وتكون إنسانة قوية. ممكن نبدأ من الأمهات، إذا الأم اقتنعت بأهمية التعليم وبتشجيع بناتها للتعليم، وكمان نجيب قصص حقيقة البنات من نفس القرى تعلموا وتغيرت حياتهم.
في ناس لليوم يشوفوا ان تعليم البنت مش مهم، ويقولوا وش بيجي من عملها، اخرتها بيتها وزوجها. النظرة هذه تخلي البنت تحس انها اقل وانها ما تستحق تتعلم، واحيانا حتى لو هي تحب الدراسة الاهل او المجتمع يكسروا فيها ويحطموها. والأصعب من كذا أن البنت المتعلمة أحياناً تواجه انتقادات وكلام جارح بسبب لأنها قررت بس تطور نفسها بدل ما يشجعوها ويوقفوا معاها ويقولون إنها متكبرة وإنها خرجت من عادات المجتمع. وهذا الشيء يخلي كثير من البنات يتركوا دراستهم أو يخافوا يحققوا أحلامهم.
أسباب التي تؤدي إلى تسرب الفتيات من التعليم خاصة في القرى، أعتقد أن الأسرة نفسها لما تكون الأب والأم جاهل ماش متعلمين، ما يعوش ولا يفهموا قدرة العلم، يعني لذلك طلعوا أبنائهم يعني ما ما يحرصش على تعليم الفتاة تعليم جيد، لأنه تقدم دور كبير بالمجتمع. تجد الأب والأم جاهلين. الشيء الثاني مستوى الاقتصادي والمعيشي، ما أهلش الأسرة التي تتعلم توصل تعليمه، والوضع المجتمعي كله عندنا العلم هذا يضرب ما يضرب له شيء حساب وأهميته. وبعض الفتيات أنفسهن يجيئن مهنش هاوية التعليم، محبطات، مستوى التعليم أيضا عندنا صفر، ما فيش تشجيع للتعليم للتعلم لطلب العلم سواء كان من المدرسة أو من الأسرة. فيبدأ تسرب الفتيات هذا من المدرسة شيئا فشيئا، والعملية متكاملة من الجميع، من المدرسة ومن الأسرة، من الطالب نفسه أو الطالبة نفسها.
أهلا وسهلا. طبعا هناك ملاحظة على تسرب الفتيات من التعليم وكذلك الفتيان والشباب، الجميع يتسرب من التعليم. ربما الفتاة قد تجبر يعني من قبل أهلها أنها لا تدرس، وربما أنها قد تطالب بالتغيب عن المدرسة، وهذا يؤدي إلى حرمانها من التعليم في النهاية، ولا يتاح لها فرصة التعلم في العمر، في مقتبل العمر وفي عمرها أو في بداية عمرها. طبعا قد يكون هناك فتيات أو ربما أولاد يتسربوا من التعليم نتيجة الوضع الحالي، نتيجة يريدون أن يشغلوا أنفسهم بأشياء أخرى، يريدون أن يعيشوا بأسلوب آخر. يعني يقول لك التعليم متدهور، لا نريد أن نتعلم، بماذا سينفعنا التعليم فيما بعد؟ هذا خطأ فادح قد يرتكبه الفتيات والفتيان إذا جاء عليهم هذا القول، وإذا تبادر إليهم هذا القول في أذهانهم. فينبغي عليهم أن يواصلوا تعليمهم ولا يتسربوا من هذه المدارس، ولا يتركوا هذه الفرصة في بداية أعمارهم. كيف تؤثر النظرة المجتمعية القاصرة؟ طبعا النظرة المجتمعية لا يتركك الناس وشأنك. الناس دائما يتدخلون في شؤونك، سواء كنت على حق أو فعلت شيئا جيدا أو لم تفعل، سواء فعلت شيئا سلبيا أو لم تفعل، الناس دائما يلوموك، ودائما يقدمون أعذارهم، ودائما يقدمون ما يتدخل في شؤونك. طبعا الناس والنظرة المجتمعية بشكل عام أيضا قد تساهم في امتناع الفتاة خصوصا عن التعليم. يعني أنت فتاة لا ينبغي أن تدرسي، يجب أن تبقي في المنزل، يجب أن تقومي بأعمال البيت، يجب أن لا تدرس الجامعة، لا تدرس المدرسة، بماذا سينفعك التعليم فيما بعد؟ أنت مكانك أن تتزوجي فقط. هذه نظرة قاصرة من المجتمع. ينبغي على المجتمع أن يدفع بالمرأة سواء كانت أما أو أختا أو ابنة أو أي شيء آخر إلى الدراسة وإلى عدم التسرب من المدارس، وهذا التعليم سيخدمها بإذن الله فيما بعد كما يخدم الرجال. ونلاحظ أن المرأة أصبحت شريكة في المجتمع وفي كل المؤسسات وفي كل الدوائر سواء الحكومية أو الخاصة، هذا شيء جميل. أما الحلول من وجهة نظري لزيادة المستوى بالوعي بأهمية التعليم للنساء، يجب أن يعني يكون الوالدين على كمية كبيرة من التعلم والثقافة، يحبون لأولادهم ما يحبون لأنفسهم، يدفعون بفتياتهم للتعليم الجيد، أيضا يجتهدون في منحهم أكبر فرص وأكبر قدرة على التعلم في مراحل تعليمهم. أيضا قيام الدولة وقيام الجهات المعنية المختصة بشؤون المرأة، المنظمات أيضا، بعمل ورشات تدريبية تعليمية ثقافية للمرأة تشجعها من خلالها على التعلم وعلى إبراز مواهبها وقدراتها في الجانب التعليمي. شكرا لاستماعكم.
إذن مستمعين الأكارم، هذه عودة لكم بعد استماعنا للاستطلاعات الميدانية الذي عملها الزميل عقيل شمسان. نستضيف الأستاذ الفاضل ضيف الاستوديو عبر اتصال هاتفي، الأستاذ قائد مختص علوم سياسية في جامعة صنعاء. في البداية أحب أن الأستاذ قائد يعرف بنفسه أكثر، يعطيه حق التعريف. تفضل أستاذ قائد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في البداية حقيقة أود أن أعرب لكم خاصة الأستاذة يسرى، هي من تدير هذه المقابلة، وللإذاعتكم الموقرة هي رمز، أليس كذلك؟
صحيح.
أيوة، على هذه الاستضافة طبعا، وأتوجه بالشكر والتقدير لكل مستمعي الإذاعة في كل مكان وفي أي وقت استمعوا لنا.
الله يسعدك يا رب.
حقيقة أنا اسمي قائد محمد عقلان، طبعا أستاذ مشارك بجامعة صنعاء، تخصص علوم سياسية علاقات دولية.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولي اهتمامات كبيرة في مجال النوع الاجتماعي، الدراسات يعني تنموية وخاصة في التعليم.
الله عليك. الله عليك أستاذ فاضل. إذن بداية حوارنا، إحنا بنتكلم أستاذ قائد على الكثير من المواضيع، وخاصة اليوم موضوع مهم وملهم وهو تسرب الفتاة من التعليم. صحيح أن الكثير قد يمكن تناولوا هذا الموضوع وفي سياقات مختلفة، ولكن ما زالت هذه الظاهرة لحد الآن وبتزداد في مناطق بحسب جغرافيتها وبتنقص في مناطق أخرى. برأيك ما هي أسباب تسرب الفتاة من التعليم بشكل عام؟
في البداية أول شيء أنا أكد على أهمية الموضوع اللي تفضلتي بونتي، فعلا هو جرح نازف في جانب المجتمع تنمويا واقتصاديا وتعليميا، ولا يمكن أن نتناسى أو يمشي بالتقادم، بالعكس كل يوم يزداد أهميته نتيجة لاستمراره. اسمحي لي قبل أن أجيب على سؤالك، أول شيء ولو تعطيني فرصة بسيطة،
تفضل
لإيضاح أهمية التعلم ومكانة العلم في ديننا الإسلامي الذي هو الموجه الأول لنا كمجتمع.
الله عليك. تفضل.
طبعا بدون شك يعني تعرفي أنت أنه أول آية نزلت في كتابنا اللي هو القرآن الحكيم هي آية اقرأ.
صحيح.
اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كذلك في آيات كثيرة تحثنا وتجعل من العلم أو طلب العلم فريضة، وتعطي لمكانة المتعلمين أهمية بالغة في المجتمع وفي الدين نفسه. فمن بين الآيات أولو على حاجة بسيطة فقط، لا يتسع الكلام لكل ما ورد في الدين الإسلامي، ولكن هذا هو الموجه الأساسي، يعني الله يميز بين المتعلم وغير المتعلم. والسؤال هنا الاستفساري ورد في قول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، طبعا الإجابة معروفة، لا يستوون في الإطلاق.
صحيح.
كذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وورد في الحديث الشريف كثير ما يمجد العلم ويحث ويكرم طالبيه، من ضمنهم العلماء هم ورثة الأنبياء، وكذلك نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يذكر في حديث الحديث من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
الله عليك.
هذه كل الآيات والأديب الحديث حتى القرآن الكريم معظم آياته ألا يتفكرون ألا يعقلون ألا يعلمون، من دون الآن كيف سوف تتواصل أنت كمسلم مع رب العالمين ومع مجتمعك وأنت لا تمتلك مفتاح القراءة والكتابة؟ هذه مهمة جدا. كذلك حتى على مستوى السياق الاجتماعي والثقافي والشعري، يعني تعرف في حكمة لأحد الفلاسفة تقول تعلم من أجل أن تتغير، وإذا لم تتغير فما الغاية من وجودك؟ بمعنى أن التعليم هو مقوم للإنسان وموجه، ويقاس بمدى تغيرك في السلوك في حياتك الدنيا. كذلك الشاعر يؤكد لنا على أهمية التعليم ويجعل من العلم هو إبراز في إبراز الفرد في المجتمع. قال الشاعر، أنا لا أذكر ما هو اسمه، لكن والعلم يعلو بيوتا لا أساس لها، والجهل
يهدي
بيوت العز والشرف. أكثر شيء من ذلك نجعل من هذا كلامي موجه لكل بناتنا وأبنائنا الطلاب، إن التعليم يعد بكل معنى الكلمة محدد رئيسي لمستقبل الإنسان ومكانته في المستقبل اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا بل وسياسيا. كذلك لأنه من يحظى بفرص تعليم جيدة في هذه المرحلة من المحتمل جدا أن يحظى بحياة عيش كريمة وشريفة، لأنه معه ما يؤهله لممارسة مهنة تليق بمكانته ويكسب منها دخل يقدر يعيش فيه في حياة مرموقة. أما إذا هذا باختصار إذا جينا على الأسباب، طبعا أنت تفضلتي بسؤال، السؤال هذا مركزي وهو يعني سؤال مستمر. الإجابة باختصار ممكن نتحدث من قبل نقول إنه الأسباب التي تقف وراء تسرب الفتاة تحديدا من التعليم. قبل أن ندخل في الحديث عن الأسباب أود أن أوضح يعني للمستمعين معنى التسرب من التعليم. بعضهم يفهمها بطريقة كأنه إدانة للطالب بشكل أو بآخر، وهي قد تكون هنا نتحدث عن التسرب بوصفته إنه بعض الأحيان يكون هو نتيجة مصيرية لأوضاع مش قادر يواجه الطالب. أنا في تعريفين بسيطين جدا عرفت اليونسف التسرب من التعليم على أنه ببساطة عدم التحاق الذين هم بعمر التعليم بالمدارس أو تركها دون إكمال المرحلة التعليمية التي يدرسون بها بنجاح، سواء كان ذلك برغبتهم، ركزوا معنا، سواء برغبتهم أو نتيجة لعوامل أخرى، وكذلك عدم المواظبة على الدوام لعام أو أكثر. يعني وكذلك اليونسكو عرفت التسرب بأنه كل شخص اللي هو المتسرب، طبعا كل شخص سواء كان ذكر أو أنثى لا يكمل دراسته ويترك مقاعد الدراسة قبل أن ينتهي من مستوياته التعليمية. يعني ببساطة التسرب الفتيات يشير إلى ترك الطالبات للمدرسة دون إكمال تعليمهن. طبعا هذه الظاهرة زي ما تحدث التعريف إنه سواء برغبة الطالب أو نتيجة إيش لعوامل أخرى. نجد إنه الظاهرة التسرب هذه حقيقة هي ظاهرة محكومة بالعديد من الأسباب. إذا نحاول نوجدها في ثلاث أسباب أو ثلاث مجموعة من الأسباب الرئيسية، أقدر أرتبها أسباب اقتصادية وهي تحت المرتبة الأولى من وجهة نظري. المجموعة الثانية من الأسباب هي أسباب تعليمية مؤسسية، بمعنى ترجع إلى البيئة الرسمية للتعليم. المجموعة الثالثة من الأسباب وهي أسباب اجتماعية ثقافية. إذا أتينا على الأسباب اللي هو نتحدث عنها، الأسباب الاقتصادية التي أعطيناها المرتبة الأولى التي تقف وراء إيش ظاهرة التسرب، أعتقد أن الأسباب الاقتصادية هي تتوزع إلى مجموعة من الأسباب. أسباب اقتصادية أسرية تشير إلى الوضع الاقتصادي للأسرة والفقر الذي يعيشه خاصة في المجتمع اليومي وخاصة في الظروف الراهنة نحن. وبالتالي أنت لو ما تتحدث على أنك سوف تلحق بنتك أو ابنك إلى المدرسة، معناه تشوف أمامك لستة من النفقات، تكاليف الرسوم المدرسية،
صحيح،
نفقات الزي المدرسي لا تستهيني به، هذا الزي العبد الكبير، البنت يعني تحرم تلاقي تمييز وإهانات،
صحيح،
كذلك المصروف المدرسي وخاصة لا في مواصلات حتى على مستوى 100 ريال، بعض الأسر مش قادر كل يوم يعطي 100 هذه، خاصة اللي معه 5 أو 6، هذه برضو تشكل يعني عائق أمام الأسر. كذلك الظروف والفقر اللي يعيشه المجتمع اليمني، وتقريبا الآن كانوا عندهم يعيشوا تحت مستوى خط الفقر، يعتبر الآن ما أودي بناتي أو أولادي المدرسة هذا يعتبر شيء يعني خارج طاقة السيطرة. وبالتالي فرص الأقرب أنه في الاستثمار مع الأبناء أنه ممكن يشتغلوا في المنازل أو في المتاجر أو في أي شغلة من الشغلات التي تدر الدخل لإسعاف الأسرة في الحياة الاقتصادية. والأكثر هم يلقوا لتزويج بناتهم هو يعني تخليص شوية من العبء الأسري في التربية والمنفقات في هذه المرحلة الضرورية. هذه بالنسبة للأسباب الاقتصادية على المستوى الأسري. إذا جينا على الأسباب الثانية اللي على المستوى الاقتصادي يعني الوطني أو ما نقدر نقول سوق العمل، سوق العمل هو محفز وهو على عكس ما يعتقد الناس، هو من يقود العملية التعليمية وليس العكس، يعني هو أن التعليم يقود السوق، لا، معنى كل ما كان فرص عمل جديدة وأسواق وشركات مزدهرة هذه تحتاج إلى ماذا؟ خريجين. إذا الناس بيلاقوا حافز في الالتحاق في المدارس وتحصيل العلم من أجل إيش؟ الظفر بوظائف. لكن إذا كان السوق مشلول ولا يوجد بطالة يعني في المتعلمين الآن في البيوت، فمعناه هنا برضو ما عارش محفز، يعني ليش عاد استثمر في تعليم أبنائي؟ والنتيجة هي أنه مثل حاله هو بالأخير نهاية
عاطل عن العمل أو مصاب بالبطالة.
يعني بالعكس أقصد أنه السوق غير محفز الآن نتيجة لغياب فرص العمل. هذه على المستوى الاقتصادي باختصار. يعني إذا جينا على مستوى التعليمي، يعني البيئة التعليمية، البيئة التعليمية هي تشير إلى الإدارة والمدرس أو المعلم والمعلمة والكتاب والمبنى.
صحيح.
تجدي أن المسألة المنظومة التعليمية في اليمن يعني هي كانت هشة من بدايتها. ومع استمرار الحرب والصراعات اللي هي مستمرة لحد الآن والانقسامات، تعرف إنه البنية التعليمية ضربت في الصميم. وبالتالي المقومات اللي كنا نتحدث عنها ونقول نشتي نطور الآن نعلم فيها في استعادته في حدود الدنيا. في تقرير لمنظمة اليونسيف يعطي حنا أرقام صادمة للأمانة على مستوى الخسائر التي تعرض لها منظومة التعليم بلادنا. يعني تحدثنا أنا أقرأ لك الآن عن الأرقام هذه أمان، يعني تتحدث على أنه تم تدمير حوالي 2,916 مدرسة، يعني قرابة 3,000 مدرسة، يعني تقريبا واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس دمرت أو تضررت جزئيا أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة هذه الصراعات. كذلك يواجه الهيكل التعليمي مزيد من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من 2/3 المعلمين، أي ما يقارب حوالي 172,000 معلم ومعلمة على رواتبهم بشكل غير منتظم من عام 2016. الآن إحنا نتحدث على تسريب طلاب، الآن المسألة انسحبت على تسرب المعلمين وخاصة المعلمات.
فعلا الآن بدل ما ندور الطلاب يلتحقوا بالمدارس أو نشوف ما هي الأسباب، نشوف صاحبين العلم نفسهم.
نعم، حتى موجود الطالب الآن تيسر له مع شوبة المعلم من يقود المعلمة.
فعلا
كذلك برضو نتحدث على أنه تقريبا خاصة بالأيام الأخيرة، لو تتذكري معنا في سنة كوفيد اللي أو نقول في روس كورونا اللي هو مشاق تقريبا في عام 2019 إلى حد 21، طبعا أغلقت المدارس زي ما بقيت الأعمال وغيره، يعني وصل هذا إلى تعطل العملية التعليمية حوالي تقريبا 5.8 مليون طالب، بما فيهم 2.5 مليون من الفتيات، هؤلاء خارج العملية التعليمية. تحدث على 2 ملايين، الناس تحدث على
أزمة إنسانية،
على آلاف، وحين تحدث بالملايين طبعا هذه الكلام أنا متحدث على أرقام صادمة، هذه معنى ملايين الجرائم القادمة لنا التي لن نبرأ منها أبدا. إن هذا اللي يقصى من التعليم مش بيكون فرصه بالحياة
فعلا،
يعني بيسرب إلى أماكن يعني تكون غير سوية في معظم الأوقات. هنا نتحدث على أنه يشار إلى نحو كان يعني قبل هذا الأحداث 2 مليون طفل كانوا خارج العملية التعليمية. طبعا نقص المعلمات يبلغ عدد المعلمين الذكور 80% طبعا بعد التسرب، يعني معناه النقص 80% يعني 20% من المعلمات. برغم أن العملية التعليمية تعرف أن الفتيات هم ملتحقات بسن كبير خاصة في المناطق الريفية، يكاد هذا الرقم 80% يوصل ل 1%. معناه أنه مقومات النظام التعليمي هو هذا على مستوى المعلم فقط اللي نتحدث عنه والمدرسة. إذا أتينا للكتاب اللي لا يتوفر بالمطلق وخاصة في المناطق الريفية، إحنا نتحدث هذه على تقريبا التعليم أنه 70% من سكان اليمن هم مناطق ريفية. المناطق الريفية هذه لها طبعا محكومة بعادات تقاليد وظروف وتباعد في المدارس، هذه توفر يعني أسباب كبيرة من ضمن هذه الأسباب التباعد في المدرسة البعد حتى وإن كان كيلو، بعضهم يعني يقول لك يعني كيلو هذا قريب. الثقافة المجتمعية إن البنت تمشي خلال الكيلو هذه، طبعا الطريق اللي تقودها إلى المدرسة هي طريق تتسع لمختلف المرة من الباعة، من السيارات، من الناس. المجتمع اليمني مجتمع حافظ، خاصة ما بعد صف سادس أو إعدادي ثاني إعدادي، الفتاة تمشي حامل حقيبة راح مدرسة، هذه تكون محل نظرات ولا تخلو من التحرش حتى وعن بعد. صحيح. طبعا هذه حساسية تمثل شيء غير عادي، الآباء والأمهات مجرد الكلمة هذه تكبر تصبح إلى إشاعات وتشهيرات تقصي عشرات الطالبات من روح ما تروح للمدرسة.
الله عليك، كلام منطقي جدا جدا.
لا لا، حصل هذا في القرآن، حصلت معنا تجربة يعني هذه في التسعينيات، يعني كنا ما صدقنا أن احنا دفعنا حوالي، كانوا وصلت إلى محل إعدادي حوالي 10 بنات، والمدارس الابتدائية مع دون سادس كان حوالي يمكن 30 فتاة. حصل يعني بشكل استثنائي إشاعة، أنا أعتقد إنه إشاعة والله، إنه مدرس وغيره من الإعداديات، هذا انتشرت كالنار في الهشيم. إيش اللي حصل؟ الثلاث البنات اللي كانوا أو الأربعة في الإعدادية طبعا مش اكتفينا بهم، من حسبناهم حتى اللي هم عمرهم 5 سنوات يدرسوا بالصف ثاني وغيره، 30 وحدة ما صفوا منهم إلا 5 بقوا، وظلوا 5 سنوات. يا الله بدينا نستعيد العافية. فشوفوا بس الحاجة البسيطة
فعلا،
هذه من ضمن الأسباب اللي تحدث على أسباب التعليم، يعني المدارس والمواصلات، كذلك المفشى، الأسوار، المراحيض، هذه كلها لا تشكل بيئة محفزة إنه الناس يدفعوا بناتهم في هذه البيئات التي تجني عليهم بعض الأحيان مشاكل. تعرفين تحكم أحكام المجتمع أحكام بعض الأحيان تكون قاسية وغير قابلة للاستئناف ومدمرة خاصة على مستوى السمعة وعلي، فما يغامروش ومعهم حق أنا أعتقد في هذه الظروف،
لأنه صحيح سمعة المرأة معني ما بش بعدها في نفس الوقت.
نعم كانت في منطقة ذلك على أسرة كاملة.
صحيح. إذن نذهب وإياكم مستمع الكارم لفاصل قصير، ثم نواصل محاور هذه الحلقة المهمة والملهمة مع الأستاذ قائد
محمد عقلان.
صحيح أستاذ قائد محمد عقلان، والله حافظ اسمك أستاذ قائد، الله يسعدك.
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم، اقرأ فإنك دون سم، ليس الجهول كمن علم، اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم، اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم، اقرأ اقرأ اقرأ
اقرأ فإنك دون سم، ليس الجهول كمن علم، اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم، اقرأ اقرأ رحلة في الكون في الفكر الأعم، في الحب في الإيمان في الإنسان في الوطن الأشم، إن القراءة رحلة في الكون في الفكر الأعم، في الحب في الإيمان في الإنسان في الوطن الأشم، اقرأ 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 إلى الظلم. اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم. اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم. اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم. اقرأ 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 اقرأ.
في ختام حديثنا لهذا اليوم مستمعي الكرام عن تسرب الفتيات من التعليم، نجد أن هذه القضية تمثل تحديا كبيرا يواجه مجتمعنا اليوم. التعليم هو حق أساسي ولا ينبغي أن يكون محصورا بسبب ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية على النساء فقط أو للرجال فقط أو للذكور فقط. تسرب الفتيات لا يؤثر فقط على الأفراد بل يمتد أثره إلى المجتمع ككل، حيث يحرم المجتمعات من إمكانيات وإبداعات نصفها نحن بأن المرأة هي جزء لا يتجزأ منها. ناقشنا خلال هذه الحلقة العوامل المتعددة لتسرب الفتيات من التعليم، بدءا بالعوامل الاقتصادية. تكلمنا عن الأعباء المالية اللي ممكن تواجه الأسر كتوفير الكتب، توفير الدفاتر، شراء الكتب في بعض المدارس الحكومية لعدم توفرها، شراء القرطاسية الخاصة بالدراسة مثل الأقلام والتلوين وإلى ما إلى ذلك. وهناك أيضا أعباء مالية كأعباء المواصلات، وأيضا كما أسهب الأستاذ قائد بأن فعلا وجبة الصبوح أو وجبة الغداء الذي ممكن أنها توفرها هذه الأسرة لأطفالها ممكن تكون عبء مادي أيضا. بيؤثر هنا الفقر والقيمة الاقتصادية وأيضا المكانة الذي تكون فيها هذه المرأة. إذا كان في بيئة مثقفة ممكن أن تكون تحت عين الاهتمام والرعاية، وإذا كانت في أسرة لا تهتم بالتعليم أساسا فهنا تقتصر فكرة التعليم على من سيعود بالاستثمار في المستقبل كسند آجل، وهو الرجال أو للذكور. أيضا مستمعين تكلمنا عن العوامل الاجتماعية والثقافية، النظرة التي ملؤها العادات والتقاليد بأن المرأة إذا عرفت تقرأ وتكتب وتقرأ كتاب الله فهنا يقتصر دورها على هذه المسميات وتكون غير مؤهلة وغير جديرة بالالتحاقها بالصفوف العليا خاصة أماكن الأرياف بسبب الطرق والمسافات الوعرة، وأيضا ممكن يتعرضن لعنف لفظي في خلال طريقهن إلى هذه المدرسة. وكذلك الأطوار النمطية اللي بتكون الأسرة، أن تعليم الفتاة في الأخير سوف تتزوج وتكون مسؤولة عن أسرة، وهذا شيء فعلا يؤخر ويمنع النساء والفتيات في مقتبل العمر وفي بداية طفولتهن بعدم الالتحاق بالتعليم، وحتى وإن التحقنا بالتعليم ففي مراحل الإعدادي والثانوية تقصى هذه النساء وهذه الفتيات من فرصة التعليم. كذلك العنف والتمييز، تكلمنا عن أشكال العنف، وللحديث بقية بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج نون القوة بهذا العنوان المهم والملهم وهو تسرب الفتيات من التعليم. نلقاكم إلى هذه الأوقات بخير وسلامة. تحيات عقيل شمسان رأس البرنامج، كذلك من الهندسة والإخراج هشام عيسى. تحياتي لكم من خلف المايك يسرى الخلقي، في أمان الله.
مش هزار، ده الفرق اللي ما بيننا وبين الدونكي باختصار.
يا ابني استعن نسيك وقتي لصوت المزيكا،
شغل بدراعك طب مخك مخك مسحه بأستيكا،
عقلك ده لمازا بالتأكيد لعزا،
مين صرح لك ولا سمح لك ليه مديله اجازة.
يلا يا خطار بقى،
قالوا العلم ده كالهواء والماء طلبوه، واللي اتعلموا صحي وفاقوا الدب من ديله جابوه. قالوا العلم ده كالهواء والماء طلبوه، واللي اتعلموا صحي وفاقوا الدب من ديله جابوه، أما اللي عيشها مطلشها ده اللي هيستغبوه. مش هزار، ده الفرق اللي ما بيننا وبين الدنكي باختصار. يا ابني استنى سيكا وطي لي صوت المزيكا، شغل بدراعك طب مخك مخك مسحه بأستيكا، عقلك ده لماذا بالتأكيد لعزا، من صرح لك ولا سمح لك ليه مديله أجازة.